السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا صلي على أكثر من جنازة صلاة واحدة فهل يؤجر المسلم كما لو صلى على جنازة، على كل جنازة وحدها؟ يعني هل الوعد للصلاة أو للميت فيتعدد الأجر بعدد الأموات، أو لا بد من تعدد الصلوات اللائق بفضل الله جل وعلا وكرمه أن يكون بعدد الأموات؟ من صلى على 10 جنائز صح أنه صلى على 10 من المسلمين، وله بكل صلاة قيراط بعدد الأموات إن شاء الله تعالى، هو اللائق بفضل الله جل وعلا. يقول: ما تفسير كون التابعين أشد خوفا من الله تعالى من الصحابة، كما هي القصص التي تدل على ذلك؟ هذا الكلام ليس صحيح. قد يكون الأثر المترتب على الخوف، الأثر المرئي، هو في التابعين أكثر. يتجلى مثل هذا في كون بعض التابعين لا يحس بمن حوله يصلي، وفي كون بعض التابعين يغمى عليه ويصعق عند سماع القرآن وقد يموت، وهذا لا يوجد في الصحابة. كان مراد به هذا فنعم موجود في التابعين من بعده من خيار الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأخبر أنه قول ثقيل لا يتحمله أي قلب، هو قول ثقيل، لكن إذا نزل هذا القول الثقيل على قلوب كاملة قوية تتحمل هذا القول الثقيل تأثرت به من غير أن يعتريها نقص، لأن الغشي نقص، فتتأثر به التأثر التام من غير أن يعتريها نقص، فتستشعر عظمة هذا الكلام وتحتمل هذا الكلام العظيم لقوتها لما جعل الله فيها من القوة والتحمل. ولا أخشى الناس وأتقاهم لله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الصحابة الكرام. انتهى الجيل الأول من الصحابة أصحاب القلوب القوية العظيمة التي تتحمل هذا الكلام العظيم وتستشعر عظمته. جاء الجيل الذي يليهم وقد ورثوا عن الجيل الأول تعظيم شعائر الله وتعظيم كلام الله واستشعار عظم كلام الله، لكن القلوب ضعفت. فإذا نزل هذا القول الثقيل العظيم على قلوب ضعيفة مع استشعار عظمة لا بد من أن تتأثر، فيعتريها ما يعتريها من نقص بسبب هذا التأثر. ثم استمر الأمر على هذا في القرون المفضلة، ثم خلفهم خلوف قلوب ضعيفة لكن مع عدم استشعار عظمة هذا الكلام، فصار لا يؤثر فيها. وإلا فمن من الناس اليوم يتأثر بسورة هود؟ ما في حد إلا القليل النادر. ولقد عهد الناس في ليلة 12 و13 من رمضان حينما تقرأ هذه السورة، ترتج المساجد من البكاء يستشعرون، ومنهم من يحصل له شيء من نقص لاستشعار عظمة القرآن. من من الناس اليوم يستشعر عظمة قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور؟ لا تحرك شعره في أي مسلم الآن إلا من رحمه الله، يبدأ القارئ في سورة وينتهي ما كأنه يقرأ. ليس هذا قوة في القلوب، لا أبدا، القلوب أضعف مما هي عليه في عصر التابعين، لكن مع ضعف هذه القلوب عدم استشعار عظمة هذا الكلام. وإلا لو نزلت بالمرء أدنى مصيبة من أمور الدنيا هل يتحمل؟ ما يتحمل للقليل نادر. هذا الذي يظهر من تراجم السلف لا شك أن هذا له نصيب. السؤال هذا يقول: ما هو تفسير كون التابعين أشد خوفا من الله من الصحابة؟ هم ليسوا أشد خوفا من الله جل وعلا، لكن آثار هذا الخوف تظهر عليهم أشد من ظهورها في عصر الصحابة لقوة الصحابة تحمل هذا الكلام العظيم بخلاف من جاء بعدهم. يقول: ما رأيكم كتاب فقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري؟ أو كتاب غير كامل. الأمر الثاني أنه قد ينقل المذاهب بعض المذاهب من كتب غير مشهورة في هذه المذاهب، ويعتمد روايات غير معمول بها في هذه المذاهب، لأن كل مذهب له رواية أو قول يختلف عن القول الآخر. فالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي يجمع المذاهب، وليست الميزة في جمعه، الميزة في المراجع التي اعتمدها وذكر بجزء الصفحة ليتأكد الإنسان ما نقله ويستكمل بحث هذه المسائل من هذه المصادر. سم
الله إليك. باب الصلاة على الجائز في المسجد. حدثني يحيى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد.
باب الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله القرشي التيمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد. سعد بن أبي وقاص مالك الزهري أحد العشرة المبشرين وآخرهم موتا حين مات بالعقيق سنة 55 وحمل إلى المدينة على ما سيأتي، أمرت أن يمر عليها به تدعو له في المسجد، لتدعو له. لماذا لا تدعو له وهو بعيد؟ لا شك أن الدعاء من قرب أقرب الاستحضار، فإذا دعت له حضرة جنازته استحضرت ولم تنشغل عن الدعاء بشيء. فأنكر ذلك الناس عليها، فأنكر ذلك الناس عليها عائشة أمرت أن يمر عليها لتدعو له. هل المراد بذلك الدعاء له بالرحمة والمغفرة، أو لتصلي عليه؟ فيكون المراد بالدعاء هنا الصلاة، تطلق الصلاة ويراد بذلك الدعاء، ويطلق الدعاء ويراد به الصلاة. جاء في الحديث إجابة الدعوة: من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن قال بعضهم من يصلي ركعتين ويمشي، لكن أكثر على أنه يدعو. وهنا تقول أمرت أن يمر عليها لتدعو له، فيما لن يكون مجرد دعاء، والدعاء بحضرة الجنازة لا شك أنه أقرب وأبعد عن الغفلة. أو المراد بالدعاء هنا الصلاة. في صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما توفي سعد أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. وهذا هو المناسب للترجمة، المراد بالدعاء الصلاة، لأن الترجمة باب الصلاة على الجنائز في المسجد. فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما أسرع الناس، يعني الناس السنة، أو ما أسرعهم إلى الإنكار، ينكرون على علم لهم به أو ينسوا السنة. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء، هذه أمه، لقبها البيضاء لأنها كانت بيضاء، واسمها داعد، وأبوه وهب بن ربيعة القرشي، مات سنة 9. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، في مسلم، إلا في جوف المسجد. وكره بعض العلماء الصلاة على الميت في المسجد لما يخشى من تلويثه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام آذنهم وأعلمهم ونعالهم النجاشي وخرج بهم إلى المصلى، وعرفنا أنه خرج بهم إلى المصلى ليشتهر أمر النجاشي وليعلن إسلامه، لأن كثير من المسلمين لا يدري أنه هل هو أسلم أم لا. ولكثر الجمع عليه لما قدمه من أياد في خدمة هذا الدين، فهو رد نافع لهذه الأمة. والحديث وإن كان مقطع عند جمهور الرواة رواة الموطأ، إلا أنه موصول في صحيح مسلم. قل حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. وروى أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، في ذلك دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. وأما ما يخشى من احتمال تلويث المسجد فهذا احتمال ضعيف، مع أنه يحتار لهذا عند الغسل فتعمل كافة الاحتياطات بحيث لا يخرج منه بعد الغسل. وعلى كل حال السنة الثابتة في جواز الصلاة على الميت المسجد ثابت من فعل عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة من بعده. سم
صلى الله إليك. باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأبا هريرة رضي الله عنه كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا رحمه الله يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين، مناقبه أشهر من أن تذكر وأكثر من تحصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، يصلون على الجنائز بالمدينة يعني يصلى على أكثر من جنازة في وقت واحد صلاة واحدة، فتجزي عن صلاة على كل واحد على حدة، يصلون على الجنائز مرة واحدة ولا خير في جواز ذلك. هذا يسأل عن التكبيرات، رفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة، وثابت عن ابن عمر موقوفا عليه، والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف بشديد الضعف، ويعارض فعل ابن عمر فعل ابن عباس رضي الله عنه. على كل حال الأكثر على أن اليدين ترفعان، كونه ثبت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتدي صح عنه ذلك، فالمرجح رفع اليدين. إذا صلي على الميت مسجد ثم صلي عليه عند المقبرة فهل من صلى عليه مسجد يصلي عليه مرة ثانية عند المقبرة جماعة أخرى ليس له أن يصلي، إذا صلى عليه مرة يكفي. يقول فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يقبله، وعلى هذا أكثر العلماء. وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة، ومعلوم أن الصحابي قال السنة أو من السنة أنه مرفوع حكما، فيقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، هذا الترتيب عند أهل العلم، الأكمل فالأكمل. ثم إذا وجد أكثر من واحد من نوع واحد يقدم الأفضل فالأفضل، يعني لو وجد 10 رجال مثلا من يقدم منهم؟ يقدم الأفضل فالأفضل منهم. وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة، النساء مما يلي الإمام والرجال هم الذين يلون القبلة. ما أخذ هذا؟ نعم جهة القبلة أشرف فيقدم لها الأكمل، جهة القبلة أشرف، ولذا الأفضل الصف الأول أفضل من الثاني، فإذا قدم الرجال كأنهم صاروا في الصف الأول، والنساء أخرهم كأنهن كنا في الصف الثاني، وهذا وضعهن في صلاتهن خلف الرجال، فليكن الحكم كذلك في الصلاة عليهن. وقد يسمع الكلام لأول مرة استغرب، النساء اللي بعد الإمام مباشرة هذا له وجه، لكن جماهير أهل العلم على أن المقدم في هذا مما يلي الإمام نعم الرجال. ولو جئنا إلى عكس ما قاله أولئك، الذي يلي الإمام الصف الأول الذي هو الأكمل من الخلف، ليكن الذي يليه من الأمام هو الأكمل. يعني كما المسألة مجرد علل، إذا كانت مجرد التمس علل، فإذا قال أولئك نعم أن جهة لا أشرف فليكن الرجال أحق بها نعم، والنساء وضعهن خلف الرجال يعني مما يلي الرجال فليكن في الصلاة عليهن كذلك، نقول أن الأكمل والأتم في الصفوف الذي يلي الإمام من خلفه، فليكن الذي يليه من أمامه أكمل أيضا. والعبرة في هذا النقل نعم، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، سلم سلام التحليل من الصلاة التي افتتحها بالتكبير حتى يسمع من يليه، يعني غيرها من الصلوات. وكذا كان يفعل أبو هريرة وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي يجهر بالتسليم. ويروى عن مالك رواية أنه يسر بالتسليم، وبه قال الشافعي. إذن كيف نعرف أن الإمام انتهى من صلاة الجنازة؟ بانصرافه، يعلم تمام الصلاة بانصراف الإمام على قولهم بالإسرار، وإلا فالقول المعتمد في المسألة هو الجهر بالتسليم كالجهر بالتكبير. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر. لا وهو طاهر يعني من الحدثين، وبهذا قال جماهير أهل العلم. نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، إلا ما يروى عن الشعبي، الشعبي جوز صلاة الجنازة من غير طهارة، من غير طهارة. والجمهور دليلهم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذه الصلاة لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذه صلاة لها جميع أحكام الصلاة. جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التيمم لمن خشي أن ترفع الجنازة، شيخ الإسلام جوز التيمم إذا خشي أن ترفع نعم. وجهة نظر رحمه الله أنه بديل عن الطهارة، والطهارة لا يتمكن منها في الوقت المناسب المطلوب، لأنها لا يمكن أن تتطهر الطهارة الكاملة بالوضوء، فلما لم يستطع أن يتطهر بالوضوء يعدل إلى البدن. وغيره لا يرون ذلك، لماذا؟ لأنه مع القدرة على استعمال الماء لا يصح التيمم، مع القدرة على استعمال الماء لا يصح التيمم. ما ذكرنا في أول الكتاب في المفاضلة بين الشروط بين الوقت والطهارة، وقلنا إن رأي مالك تقديم القوت على الطهارة خلافا للجمهور، شيخ الإسلام كأنه يميل إلى رأي مالك، وهذا عند التزاحم، والمسألة سبقت. لعل إذا كان يدرك القيراط نعم، إذا كان يدرك القيراط بالطهارة الكاملة لا يسوغ له بحاله، لكن إذا خشي يقول صلاة بطهارة ناقصة أفضل من لا شيء نعم، لأنه بين أن يصلي بالتيمم أو لا يصلي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنده أقوال لا شك أنها تنبئ عن إحاطة وإدراك لمقاصد الشريعة وفهم ثاقب، لكن قد يجبن عنها كثير من الناس، قد يجبن عنها كثير من الناس. إذا ضاف قوما وهذا البيت مملوء من النساء مثلا، شخص ضاف قوما نزل عند قوم وفيه خليط من الرجال والنساء كبار صغار، فاحتلم وخشي أن يتهم، شيخ الإسلام يجوز التيمم. لكن هل يقول بهذا أحد؟ هل يستطيع أن يجرأ أحد أن يقول بهذا القول؟ هل يستطيع إنسان أن يقول تطوف الحائض إذا خشيت فوات الرفقة وحبسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحبستنا هي؟ لا شك أن شيخ الإسلام عنده من العلم ما يجعله يقدم على مثل هذه الأقوال، عنده علم وفهم المقاصد الشرع، وعنده أيضا لمثل هذه المسائل نظائر وأقصى تجعله يقول بهذا القول. هذا ظاهر في كل من تضلع من العلم، تكون له مثل هذه الأقوال التي ترى في باري الأمر أنها شواذ. فإذا اجتاع عند المرء سعة الطلاع وقوة علم وقوة حفظ فهم وإدراك وإحاطة، لا شك أنه سوف يوجد عنده مثل هذه الأقوال، لكن لا يعني أنه معصوم كما يقوله هو الصواب. ما يلزم على الإنسان أن يكون وقافا عند النصوص. والعلم يؤكدون على أنه إن أمكنك ألا تحك رأسك إلا بأثر، لكن إذا عياك الأمر ولا وجدت ما بقى المسألة في المسألة إلا اجتهاد فاجتهد إن كنت مهلي. نعم، هذه مسألة مهمة تحصل كثيرا لا سيما في حرمين أو الحرم المكي، تأخرون في الصلاة على الجنازة والإعلان عنها، صلى الفريضة وبعد أن انتهى من الأذكار كبر للراتبة، ثم قيل الصلاة على الميت وشرع الإمام في الصلاة عليه، هل يقضي عن النافلة التي وقتها موسع ويصلي على الجنازة التي تفوت، أو يستمر امتثالا لقوله جل وعلا وتبلوا أعمالكم، ويقطع النافلة للفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إلا المكتوب، يقطع النافلة فهل يقطعها لصلاة الجنازة إذا خشي فواتها؟ لا شك أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك منها شيء ولا تكبيرة أنه يقطع النافلة في وقتها الموسع. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل الجنازة إلا وهو طاهر، لكن من فاتته الصلاة صلاة الفريضة وجاء وكبر للفريضة ثم أعلن عن صلاة الجنازة وكبر عليه شريعة، لا يجوز أن يقطع الفريضة. هم يقولون انقلب منفرد فرضه نفلا يقلبها نفلا في وقته المتسع يجوز، يقلبها نفلا إذا غلب على ظنه أنه يدرك الجمع، وإلا فلا يجوز. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لما أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، لأنهما من جملة المسلمين. يقول ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا تبعا لإمامي، لكن قال قتادة لا يصلى عليه، قتادة لا يصلى على ولد الزنا، لكن قول الجماهير صلى عليه واحد من المسلمين ولا ذنب له. هناك من المسلمين من لا يصلى عليه البتة، ومنهم من لا يصلي عليه الإمام وعلية القوم ويترك الصلاة عليهم لذويهم ومعارفهم، ومن أراد من عامة المسلمين. وهذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال كثيرة، منهم قاد نفسه والغال وقاطع طريق والمحارب، مقصود هناك من من الموت من الأموات من صرح أهل العلم بأنه لا يصلي عليهم الإمام، ومنهم من لا يصلى عليه البتة كالشهيد، نعم لا يصلى عليه شهيد المعركة. ويأتي ما قاله أهل العلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هل صلي عليه أو لم يصلى عليه. سم
صلى الله عليك. باب ما جاء في دفن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمه أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، فقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرزين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وحدثني عن مالك عن غير واحد من أهل ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه.
صلى الله عليك.
وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في دفن الميت. حكم دفن الميت معروف، حكم التبين والصلاة وحمل الميت ودفنه كلها فروض كفاية لا بد منها. يأثم من علم بحال الميت بحيث يدفن من غير تكفين أو يدفن من غير صلاة أو لا يدفن، فإذا قام به القدر الكافي سقط هذا الوجوب عن الجميع، صار في حكم المشارك سنة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا كما في الصحيح عن عائشة وأنس ولا خلاف فيه بين العلماء، وأن ذلك الاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول سنة 11. ودفن يوم الثلاثاء، توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب، والمشهور عند الجمهور أنه دفن يوم الأربعاء، مشهور أنه دفن يوم الأربعاء. والسبب في تأخير دفنه عليه الصلاة والسلام اشتغال في أمر البيعة حتى استقر الأمر على الصديق. ولا شك أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم أقطع للخلاف وأبعد للنزاع، وإن كان ميتا عليه الصلاة والسلام لما له من الهيبة، فلا يرفع الصوت بحضرته حيا وميتا. فتأخيرهم دفن لكي يكون باعثا لهم على سرعة الاستخلاف، كون الجنازة تؤخر وهناك أمور مختلف عليها، يقال تترك هذه الجنازة حتى ننتهي، لأن لو دفنت صارت هذه الأمور على التراخي. ومن أعظم ما يختلف فيه بعد موت الإمام الخلافة من بعده. وصلى الناس عليه أفذاذا، يعني أفرادا أرسالا، لا يأمهم أحد، لا يأمهم أحد. روى ابن سعد عن علي قال: هو إمامكم حيا وميتا فلا نقدم عليه أحدا. قال الباجي: اختلف في الصلاة عليه، فقال بعض الناس مصلى عليه، اختلف فقال بعض الناس لم يصلى عليه، وإنما يأتي الرجل والرجال فيدعون له ويترحمون عليه. صلى الناس عليه أفذاذا، يعني دعا له الناس، دعا له الناس صلاة روية. وهذا له وجه، وجه ذلك لأنه أفضل من الشهيد، والشهيد لا يصلى عليه، الشهيد تكفيه الشهادة عن الصلاة عليه. والجمهور، وهو الصحيح فيما قاله عياض وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه صلاة شرعية حقيقية لا مجرد الدعاء قط. وكون الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يعني أن غيره لا يطلب له، لا يطلب له مجد الرفعة والدرجة والصلاة عليه. والمسألة مسألة دين وشرع فيه نصوص. كون الشهيد لا يغسل لئلا يذهب هذا الدم الذي يشهد له يوم القيامة، وطيب رائحته يدل عليه، فمثل هذا لا تنبغي إزالته. فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد وغيرهم. تفضل. لكن مو بشيء مرض، هو أعظم من الشهيد عليه الصلاة والسلام، لكن لو ما شهيد المبطون والمطعون حديم وغيرهم كانوا شهداء، مقتول دون نفسه دون ماله ودون عرضه شهداء، لكن نفسه شهداء. إيه هذا قيل يدعون له يترحم، لكن الصحيح ما ذكره القاضي عياض عن الجمهور أنه صلاة حقيقية. لا، هو الباجي قال: قال بعض الناس لم يصلى عليه، قال بعض الناس لم يصلى عليه، وإنما كان يأتي الرجل والرجال فيدعون له ويترحم، صلاة لغوية. على كل حال، لا يا احتمال هذا في مثل صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد بعد 8 سنوات كالمودع لهم. منهم من يقول أن هذه صلاة لغوية مر عليهم ودعال عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أنها صلاة شرعية وهذه خاصة به، وإلا فالأصل أن الشهيد لا يصلى عليه. لا أمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، يدفن عند المنبر لأنه روضة من رياض الجنة. وقال آخرون يدفن بالبقيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خره لأصحابه فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخلاف قد يوجد من الناس اقتراحات وخلافات كذا وكذا وكذا، لكن الذي يحسم المواقف النص. فجاء أبو بكر الصديق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي ما دفن نبي قط ما دفن نبي قط إلا في مكان الذي توفي فيه. وروى الترمذي عن أبي بكر مرفوعا قبض ما قبض الله تعالى نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. فحفره فلما كان عند غسله عليه الصلاة والسلام أرادوا نزع قميصه لأن هذه سنة الغسل عندهم على ما تقدم بحثه وتقريره، فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه الصلاة والسلام. وتقدم هذا. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، هذا عند أبي داود وغيره، هذا حديث مخرج عند أبي داود عن عائشة وابن ماجه عن بريدة وغيره مفرق، يعني المقصود له ما يشبه جمله كلها لا مشبه. نعم لا هذه قريبة قريبة. حدثنا نعم وسمعوا هاتف ما يرون يسمعون صوته ولا يرون، واللي يغلب على الظن. نعم. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهذا وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد وهو أبو طلحة زيد بن سلم، والآخر لا يلحد وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكل على ما عاهد عليه الأمر في بلده. الأنصار يلحدون، المدينة يلحدون، وأهل مكة لا يلحد. نعم. والآخر لا يلحد هو أبو عبيدة، فقالوا أيهما جاء أول، ممنوع من الصرف للوصف وأني أفعل، ويجوز الصرف ونصبه على الظرفية أول، أيهما جاء أول عمل عمله، فإن جاء أبو طلحة لحد له عليه الصلاة والسلام، ومن جاء أبو عبيدة لم يلحد له عليه الصلاة والسلام. فجاء الذي يلحد أول أبو طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اللحد أفضل، لحديث سعد عند مسلم الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. روى أبو داود وغيره عن عباس مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن المراد بغيرنا كما قال الزين العراقي أهل الكتاب، والحديث فيه ضعف، وعلى قدير ثبوته ليس فيه نهي عن الشق، إنما فيه تفضيل اللحد، والإجماع على جواز الأمرين وإن كان اللحد أفضل، وإن كان اللحد أفضل، لكن قد لا يتسنى اللحد، تكون الأرض رخوة لا يمكن لحدها، وحينئذ يعدل من ذلك إلى الشر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين، تعني المساحي لما أدخل في قبره وأهيل عليه التراب صدقت. وهذا شأن كل من يفقد محبوبا، ما يصدق أنه مات من هول المصيبة، وتجد هذا الشخص من فقد حبيبه يتصور دخوله عليه في كل يوم، يأخذ أيام إلى أن يدب اليأس إلى قلبه ثم يصدق ويرضى بالواقع. فكيف بأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ما صدقوا بموته. صحابة طاشت عقولهم من هول المصيبة حتى أنكر ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه رغم ما جبل عليه من حلم وعقل ورأي وقوة قلب، لكن في مثل هذه المواقف يظهر الأفضل وإن كان الجميع فضلا، وظهر في هذا الموقف فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حتى سمعت وقع الكرازين المساحي يقول ابن عبد البر: لا أحفظ عن أم سلمة متصلا، وإنما هو عن عائشة الذي عندنا في الكتاب أن أم سلمة، والذي ذكره ابن عبد البر ومخرج عند ابن سعد من قول عائشة. رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عبد الله بن مهب كذا، والصواب عثمان عن أم سلمة، فهو وارد عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهما. يقول العبودي في رحلات كثيرة أنه شاهد في الهند شخص معه جنازة يحملها على سيكل دراجة، نعم، ومعروف هناك الزحام الشديد، وعلى دراجة، جنازة على دراجة لو وضعت بالعرض تأذت وأذت، فجعل لها مثل ما يجعل للكسيب جبائر، ووقفها بالطول هكذا معهم. أن تريد أن ندفن هكذا؟ نعم؟ إيه لا لا ما يصير، لا هو مثل نعم وازف. الجهل 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 الجهل. في هذه المقبرة امرأة دفنت، فكان واحد من الذين حضروا الدفن يقترح عليهم أن تجعل على ظهرها مستلقية وجهها مكشوف كي ترى سماء، ما أدري تبي تقع مكشوف ولا متر من التراب كيف ترى السماء. ونسب ذلك إلى أحد العلماء المعاصرين، هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. قل حدثني عن يحيى عن مكن عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمال سقطن في حجري. في حجري، هذه رواية يحيى، وفي رواية ابن القاسم: حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قصصت رؤياه على أبيه لأنه عنده علم بالتعبير، تعبير الرؤى. قالت: ثم ما رد عليها، لعرف تأويلها، عرى تأويلها، وتأويلها مما تكرهه، أن تأويلها مما تكرهه، وهكذا ينبغي إذا كانت الرؤيا لا تحمل بشارة الرائي الأولى صرفها عنها وعدم تأويلها. لكن وقعت هذه الرؤيا، نعم، تعبيرها وقع. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، يعني أدنى شخص تقال له هذه الرؤيا لا تردد في تأويلها وأنها أمر مكروه. لكن قبل موتهم، نعم نعم، صعب تأويلها، صعب لمن صارت له يد في هذا الباب. قالت: أما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك، يعني الذي رأيه في الرؤيا، وهو خيرها فيما كانوا عليه في الرؤيا واعتقاد صحتها، ويفي أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لها أصل في الشرع، ولذا يسعى بعض الناس إلى منع تعبيرها ما له أصل في الشرع لا يمكن منعه. يعني نعم أسيء استخدامها وتوسع في أمرها يعني كالرقية، ولكل منهما أصل في الشرع. بعض الناس يطالب بمنع جميع الذين يرقون الناس لأنه وجد بعض الناس يستخدم هذا الأمر استخدام غير طيب، ومثله الرؤية. الشيء الذي له أصل في الشرع لا يمكن منعه، لكن يمكن مراقبته والحد منه. أما كل رؤية أول هذا ليس بصحيح. وكل إنسان يتصدى، كل من أراد أن يلج أبواب الشهرة وأبواب الغنى يرتكب هذا الأمر أو ذاك، وإن كان ليس له عنده أدنى علم بهذه الأمور. المريض يستمسك بأدنى شيء، والفزع من رؤيا يراها إذا أولت له انبسط. فيشتهر بعض الناس بارتكاب أحد هذين الأمرين، ولا شك أن لهما أصل في الشرع، فالمانع بالكلية غير وارد، ولا مانع من أن تراقب هذه الأمور، فمن أساء استخدامها يمنع. نعم. هل يحصل قضايا من شخص من الأشخاص أو من أشخاص بأعيانهم تجعل لولي الأمر؟ نعم، وش المهم؟ لا أبدا، ما في ما يمنع من يستخدم الأمر الشرعي على غير وجهه أبدا. كيف؟ معروف يظهر ينكشف. بعضهم عبر الرؤيا بما يشبه على السحرة. يعني هل يستدل، مهما قلنا بمعرفة المعبر والعابر، هل يستدل بشيء من الرؤيا على معرفة الملابس الداخلية؟ أقول التوسع في هذا الباب ليس بمرض إطلاقا، وله أصل في الشرع، فالمنع منه بالكلية ليس بمرضي أيضا. يقول: حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به. عن غير واحد ممن يثق به، هذا تعديل على الإبهام، تعديل على الإبهام. والجمهور على أنه غير مقبول إذا قال حدثني ثقة، حدثني من أثق به، لا يقبل حتى يسميه فيعرف للناس هل هو بالفعل ممن يوثق به أو لا. وأطلقها جمع من أهل العلم لما وقف على أعيانهم، عرف أنهم ليسوا من يوثق به. الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، ومالك يقول حدثني من أثق به، لا يقبل هذا على إطلاقه. فلا بد من التسمية لينظر في أمره وحاله. قد يكون عنده ثقة لكن عند غيره ليس ثقة، قد يكون اغتر به فوثقه، قد يكون نظر إليه من جهة لا تؤثر عند غيره في توثيق. المقصود أن مثل هذا لا يكفي، بل لا بد من التسمية. ومبهم التعديل، نعم نجيب، ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. المقصود أن مثل هذا لا بد أن يسمى. من يقول أن هذا لازم لمن يقلد هذا الإمام؟ المالكية يلزمهم أن يعتمد توثيق مالك ولو لم يسميه. الشافعية يلزمهم أن يعتمد توثيق الشافعي ولو لم يسميه. لكن هل يعتمد البيهقي أو النووي أو بن حجر أو غيره من الشافعية قول الشافعي حدثني من لا أتهم في إبراهيم أبي يحيى؟ لا يمكن، متروك إبراهيم أبي يحيى. لكن ما نظر إليه من جهة، أو قاله في حديث بعينه، نعم، مما ضبطه وأتقنه. المقصود أن هذه المسألة المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفي التعديل على الإبهام. أن سعد بن أبي وقاص آخر عشرة موتا سنة 55، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أيضا أحد العشرة توفي سنة 50، توفي بالعقيق، يعني كل في سنة موتهم، وتوفي دفعة واحدة، نعم، وموضع قرب المدينة، وحمل إلى المدينة، وكل بعد موته، يعني حمل دفعة واحدة، لم يتوفي دفعة واحدة ولا حمل دفعة واحدة، بل حمل بعد موتهما ودفن بها. ويحتمل أن النقل لكثرة من كان بالمدينة من الصحابة يتولوا الصلاة عليهم، أو لفضل اعتقد في الدفن بالبقيع، أو لكي يقرب الأمر على أهلهما لزيارتهما. المقصود أن المقاصد كثيرة، وهذا إذا وجد مثل هذه الأسباب جاز نقل الميت من بلد إلى آخر ما لم يترتب عليه التأخير الذي يخالف الأمر بالإسراع بالجنازة. والمسألة نعم، لو أوصوا يترتب على هذا التأخير هو في بلد إسلام أو في بلد كفر، بلد الكفر ينقل إلى بلاد الإسلام، أما في بلاد الإسلام فلا يختلف الأمر، لا سيما إذا ترتب على ذلك تأخير الدفن. والعلماء يختلفون جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، قال بعضهم يكره، صرح بعضهم بالكراهة لما فيه من التأخير تأخير الدفن، وقيل يستحب، وقيل يستحب حسب الأسباب التي سبق ذكرها، ولولا أنه جائز. نعم، يجوز النقل من بلد إلى بلد لسيما إذا لم يترتب عليه تأخير شديد يعارض الأمر بالإسراء. التأخير لا شك أن الأصل التعجيل، لكن إذا وجد مصلحة راجحة فلا مانع من التأخير. الرسول صلى الله عليه وسلم أخر من الاثنين إلى الأربعاء. نعم، إذا وجد مصلحة راجحة لا مانع من التأخير، مثل شخص وجد مقتولا ولا يدرى ما سبب قتله، أخر لكي يتأكد من وضعه وأمره، مثل هذا لا بأس به. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقية. عروة يقول: ما أحب أن أدفن بالبقية مقبرة المدينة، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أدفن به. ثم بين السبب فقال: إنما هو أحد رجلين، لأن المقبرة في وقته قد اكتملت. نعم، فهو لا بد أن يوضع مع أحد رجلين، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه لأنه قد يعذب في قبره. نعم، فيتأذى بذلك، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. هو ما كره مجاورة الصالح، إنما احتراما لهذا الصالح كره أن تنبش عظامه من أجله. عروة بنى قصرا له بالعقيق، وخرج من المدينة لما رأى من تجور أهلها فمات هناك. عروة أحد الفقهاء العلماء العباد، رأى التغير في أهل المدينة فانتقل العقيق واعتزل الناس، وهذا في عصره، في عصر خيار الأمة، فكيف بعصرنا الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن والشرور والأثام، وحصل فيه ما يحير ويبهر على كافة المستويات. والله المستعان. ومسألة العزلة والخلطة مسألة معروفة عند أهل العلم، وألفت فيها مصنفات، وشراح الحديث من قرون، يعني من 7 قرون أو 8 قرون يؤثرون العزلة. فقال قائلهم: والمتعين في هذه الأزمان العزلة. هذا يقول في القرن 8 لاستحالة خلو المحافل عن المنكرات. فلا شك أن العزلة فيها نجاة، فيها خلاص. قد جاء في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بينه من الفتن. وهذا يتفاوت الناس فيه، فمن كان نفعه أعظم فالخلطة في حقه أفضل، ومن خشي على نفسه أن يتأثر وتأثيره في الناس أقل فالعزلة في حقه أفضل. سم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك رحمه الله: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أماه ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقوف للجنائز. باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. الوقوف يعني القيام للجنائز إذا مرت، والجلوس على المقابر يعني على القبور. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن مسعود بن الحكم بن ربيع بن عامر الأنصاري عامر المؤمنين رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. كان يقوم في الجنائز بل أمر بذلك كما صح عن جمع من الصحابة من عامر بن ربيعة وسعيد الخدري وأبو هريرة. وفي الصحيحين عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا إنها جنازة يهودي، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. في الصحيحين حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جنازة اليهود هذه: أليس نفسا؟ وفي القيام تعظيم لشأن الموت، وهو تعظيم لله عز وجل الذي قبض الأرواح. تعظيم شأن الموت تعظيم لما بعده من الأهوال، والأهوال إنما تعظيمها لعظم موجدها وهو الله جل وعلا. لا شك أن الموت له رهبة وله وقع في النفوس، في النفوس الحية بخلاف القلوب الميتة. وقد كان الناس منذ أمد قريب إذا مرت بهم الجنازة صار لهم شأن آخر، تأثروا أيام. الآن الصغار قبل لا يطيقون رؤية الجنازة، والكبار يتأثرون تأثرا بالغا. الآن الصغار يناهزون الاحتلام، وقد رأينا جمعا منهم يعبث بالجنائز، يلحق انتظر الصلاة عليها وهو يما يفتح الغطاء يما نزل. وأما بالنسبة للكبار فحدث ولا حرج، وقد رأيت كاهلا في الخمسين من العمر يدخن على شفير القبر. أين القلوب؟ القبر يذكر والجنازة تذكر، لكن من يتذكر؟ قلوب رانت عليها الذنوب. نعم نعم، مواعيد ونكت وطرائف وحدث ولا حرج ما يحصل في المقر، مواعيد، بل يحصل معاصي، يحصل معاصي. كان يقوم على الجنائز ثم جلس بعد بالبناء، لأنه مقطوع عن الإضاءة مع نية المضاف إليه. يعني بعد ذلك جلوسه هذا عليه الصلاة والسلام يحتمل أمرين: أنه نسخ للقيام والأمر بالقيام، حينئذ لا يكون القيام مشروعا بعد نسخه، وبهذا قال جمع من أهل العلم، بل قال بعضهم يكره القيام بعد نسخه. ومنهم من قال إن الجلوس لبيان الجواز، وحينئذ يكون صارفا للأمر، بدلا من يكون الأمر للوجوب يكون للاستحباب، وبهذا قال جمع من أهل العلم. والمسألة محتملة، إن كان جلوسه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز هو احتمال، فهذا تبقى مشروعية قيام لكن لا على سبيل الإلزام، وإن كان جلوسه نسخ لما كان قبل ذلك فلا يبقى للقيام مشروعية. لكن إذا أمر بشيء ثم ترك ما نهي عنه، ترك الأمر به أولا الأصل فيه الوجوب، ثم ترك الأمر به، هل يعني هذا أنه يقتضي النسخ؟ نعم، لو نهي عنه لا إشكال في أن الحكم تغير وانتهت المشروعية، وأقل الأحوال حينئذ الكراهة. لكن أمر به ثم ترك الأمر أو ترك القيام، على كل حال الاحتمال قائم، وبكل من الاحتمالين قال بعض العلماء شيخ الإسلام كأنه يميل إلا أن المشروعية باقية، إلا أن هذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وجم من العلم يرون أنه منسوخ، والاحتمال مثل ما ذكرنا قائم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. نعم، خرجه الطحاوي برجال بإسناد رجاله ثقات، هو ثابت عن علي رضي الله عنه. وفي البخاري قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، علي يتوسد القبور ويضطجع عليها. البخاري عن نافع عن كان ابن عمر يجلس على القبور. ثبت النهي عن ذلك حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها، هذا مخرج في مسلم. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يقعد أحدكم على جمرة، لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخمص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وإذا كان النهي عن المشي بالنعال بين القبور لا القبور منهي عنه، فكيف بإهانة أصحاب القبور بالجلوس عليها والمشي عليها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يقول، لا يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلد خير له من أن يجلس على قبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الإمام مالك رحمه الله تعالى ساق خبر علي مقرا له ويرى جواز ذلك، لكن ما موقفه من حديث أبي مرثد؟ تأوله. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى، يعني نظن، للمذاهب، يعني لقضاء الحاجة، يعني ولا تقعدوا عليها لقضاء الحاجة، أما مجرد الجلوس فلا، مقبول التأويل ولا غير مقبول؟ نعم، ولا تقعدوا عليها يعني لقضاء الحاجة. ولذا يقول وإنما هو نهي عن القبور على القبور فيما نرى للمذاهب، المذاهب يعني الذهاب إلى قضاء الحاجة مما أطلق على الحاجة نفسها. إذا أراد المذهب أبعد عليه الصلاة والسلام، يعني أراد قضاء الحاجة، فالمذاهب هي قضاء الحاجة. واحتج بفعل علي رضي الله عنه وفعل ابن عمر، لكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعارض بقول أحد كائنا من كان. يقول ابن بطال ومن المالكية تأويل مالك بعيد، ومن المالكية. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري أنه سمع عمه أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف صحابي بدري شهير يقول كنا نشهد جنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، كنا نشهد جنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن، يعني حتى يعلموا بالصلاة عليها، يؤذنوا يعني يعلموا ويخبروا بالصلاة عليها. نعم، يؤذنوا يعني يعلموا بالصلاة عليها، أو يؤذن لهم بالانصراف فما يجلس أخذ الناس حتى يؤذن. ظاهر اللفظ يدل على أنهم يعلموا بالصلاة ويؤذنوا بالصلاة عليها، وفي هذا المبادرة بالصلاة على ميت، يجلس آخر الناس. نعم، الإمام ينتظر المصلي كسائر الصلوات، فإذا جاء آخرهم بدأ بها، شرع بالصلاة من غير تأخير. الاحتمال الثاني وقال به بعض أهل العلم يقول حتى يؤذن ويجلس آخر الناس، يعني ما ينصرف بعد الدفن حتى يؤذن لهم. هل يملك أحد منع الناس من الانصراف؟ يقول الباجي هذا فيه نظر، ما في أحد يمنع الناس من الانصراف، يعني إذا صلوا وانتهوا خلاص ينصرفون. نعم، دفن الميت وانتهم دفن ينصرفون، يحتاجون إلى إذن. والأمر الذي لا يملك منعه لا يحتاج إلى استئذان، نعم، حتى يؤذن لهم. يقول: وكان ابن مسعود وزيد بن ثابت جماعة التابعين ينصرفون إذا أوريت بالإذن، وهو قول مالك وشافعي وأكثر العلماء. المسألة ما تحتاج إلى إذن، إذا انتهوا من دفنها انصرفوا. وإن قال بعضهم إنه ما يتأخر الناس حتى يؤذن، يعني يؤذن لهم بالانصراف، هذا فهم لكنه بعيد. ففي الخبر مشروعية الإسراع بالصلاة على الميت ولا يتأخر بها، تنظر الجماعة ينتظر المصلون، لكن بعد ذلك يبادر بالصلاة عليها. الإذن جاء متعقبا للجنوب، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. إيه، لكن الآن ما يجلس آخر الناس، إذا انتهى آخر الناس من الجلوس يؤذن. يستقيم؟ ما يستقيم. لا، هو اللي بيقرأ هكذا ما يظهر منه، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. أما الجلوس إذا وضع عن الأعناق فهو لا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس، نعم، فهل ينتظر الناس تام على كلامك حتى يؤذن لهم الجلوس؟ واللفظ لا يساعد، السياق لا يساعد، بدليل أنهم جلوسهم يجلس آخر الناس حتى يؤذن، يعني عكس ما فهمته. نعم،
صلى الله عليك. باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصحبه فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قال: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ويقال ابن جبر ابن عتيك الأنصاري عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه. عتيك بن الحارث جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه. عتيك ابن جابر ابن عتيك عن عتيك عتيك المذكور في آخر نسبه من جهة أبي، هل هو المروي عنه هنا جده من جهة أمه فيكون جده من الجهة هو ولا غيره؟ نعم يظهر من غيره. عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله الراوي عنه ابن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره جابر بن عتيك هو جد عبد الله لأبيه، جده لأمه يروي عن جده لأبيه. نعم عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك جده لأبيه من؟ جابر بن عتيك، وجده لأمه عتيك بن الحارث، فجده هو يروي عن جده لأمه عن جده لأبيه. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري الأوسي فوجده قد غلب عليه، غلبه الألم، فصاح به أي ناداه مع رفع الصوت فلم يجبه. نادى النبي عليه الصلاة والسلام رافعا صوته فلم يجبه، فترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، يعني مت، خطفتك المنون، غلبتنا عليك، غلبنا عليك، يعني أخذت منا يا أبا الربيع، ويكون يده. فصاح النسوة، عرفنا أنه مات، صاح النسوة وبكين كالعادة، أول من يبكي النساء. ولذا يقول العربي في البنت والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة. كيف؟ والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، ما تملك إلا البكى، استبدالها بسيف والسيف ما عندها خيرها. ولذا إقحامها في غير ما جبلت عليه ظلم لها، وبرها سارقة يعني تأخذ من بيت زوجها وتصل أهلها. فصاح النسوة وبكينا، في هذا إباحة البكاء على الميت قبل موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وجعل جابر يسكتهم لأنه سمع عن البكاء، فحمله على عمومه بما في ذلك هذه الصورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين حتى يموت، فإذا وجب يعني مات، الأصل في الميت أنه يسقط، سقط ميتا يعني وجب، الوجوب في الأصل السقوط، إذا وجبت جنوبها يعني سقطت، المقصود أنه إذا وجب يعني مات فلا تبكي النباكي، والمعنى أنها لا ترفع صوتها البكاء، أما دمع العين وحزن القلب فقد جاءت به سنة. حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أرضى الناس بقدر الله، وهذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. قالوا يا رسول الله ما الوجوب الذي أردت؟ قال إذا مات لا تبكي النباكية. ما الفرق بين البكاء قبل موته وبعد موته؟ قبل موته نعم لا يصحب صوتك، إن البكاء عند المصيبة أي مصيبة كانت، نعم كيف؟ نياحة، نعم. وقبل موته لا يعذب. وما في شك أن الوضع يختلف، حتى البكاء يختلف من قبل الموت وبعد الموت، يعني الذي قبل الموت بكاء محتمل من غير رفع صوت ولا صراخ، لكن البكاء المعتاد بعد الموت هو الداخل في حيز النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البكاء المعهود الذي عهده في وقته بعد الموت، يرفع الصوت، ما هو مثل البكاء قبل الموت. وإلا لو حصل بكاء على أي مصيبة كانت مما نهي عنه